اوكي، شكرا لك يا اخ سيرفنت، وشكرا لك يا اخ صوت الحق على استفسارك. وبرضو في استفسار اضافه لهذا الاستفسار بتاع الاخوه، سؤال بيقول: سمعنا ان عائشه كانت تمثل الزوجه المدلله المتمرده، فهل هذا صحيح؟ استفسار من الاخوه، واحد من الاحباء بعث هذا السؤال، فهو بيحب ان يستفسر. المايك معك يا اخ سيرفنت.
شكرا جزيلا. مايك بتاعك يا مكسة بيقفز على المايك، يعني خد بالك. شكرا لك اخ حبيب، وشكرا لك يا صوت الحق، وللاحباء اللي هم كان لهم مداخلات. والحقيقة بالنسبة للأخ سأل سؤال: هل زواجه من عائشة يعتبر اغتصاب لطفلة؟ احنا بنتساءل برضو هذا السؤال الحقيقة، لأن مراسيم الزواج ما كانتش واضحة قوي، ويدخل عليها في بيتها وعلى السرير بتاع أبوها، وما خدهاش البيت عنده، يعني استعجل في العملية. مش عارف، حتى هي بتشتكي في مسكينة، بتقول: لم ينحر لي شاه حتى في الفرح بتاعها، يعني ما كانش فاضي. مهم، يعني ده سؤال برضو بنطرحه على الأحباء. أنت بيوتك ممكن لما يصلح المايك بتاعه يدلنا إجابة، يعني احنا منتظرينه على حي حال. وبالنسبة لأخ كريستيان، جدا لما بيسأل بيقول إنهم فخورين بهذا الأمر. طبعا فخر كبير قوي، فخر للإسلام. بنت الشاطر بتقول: هذا فخر للإسلام وفخر لمحمد أيضا، لأن دليل على بشرية محمد. بس هم ما وزنوهاش بالموازين اللي احنا بنوزن بيها بصراحة، وهي موازين الروح. هي خدوها بموازين الجسد، لأن أصلا ما فيش مسيرة روح في الإسلام، كل الإسلام مسيرة بالجسد، السيف والقتل والضرب والغنائم والجنس والزواج والطلاق، كلها مسيرة جسدية. يعني ما فيش مال الروح، يعني سلوك الروح ما فيش. حتى نفسه لما سألوه ويسألونك عن الروح، انقطع الوحي شهرين عشان يدور على معنى الروح. يسألونك عن الروح، فراح بقى جاب لهم بعد شهرين وقال لهم: ويسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيعني حكاية الروح يعني حكاية مغيبة بالنسبة لهم، يعني فما فيش مسيرة روحية أساسا علشان خاطر يعملوا في مقاييس روحية على التصرفات دي. فهم زي ما بيقول الكتاب كده، الكتاب مش قال كده يا ابني؟ قال: مجدهم في خزيهم، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فالإنسان اللي ما عندوش مسيرة روح ولا نعمة بالروح، فبيدور على أي حاجة تانية. لكن إيه سر الدفاع المستميت عن محمد؟ أنا بحسب تصوري، وطبعا ممكن إن لو أي حد من الأحباء المسلمين يخش لنا الروم ويكلمنا، فيبقى شيء فضل كبير منه يعني. لكن حسب تصوري، ارتباط الدين بالدولة فيجعلهم متعصبين للدين لئلا تؤخذ الدولة منهم وتبقى دولة نصرانية أو دولة يهودية ويروح مجد العرب، فلذلك هم متمسكين. ومن مقومات الدولة اللغة والدين، من مقومات الدولة اللغة والدين، وأن يكون في هدف مشترك. فعشان كده الدين أساس في الإسلام، عشان ده بتاع الدولة الإسلامية، ولا يمكن أن هم يفرطوا في الدولة الإسلامية. لكن احنا عندنا المسيحية لا ارتباط بين الدين والدولة، الدين لله والوطن للجميع. هي مقولة بيهتفولها يعني وسقفولها، لكن ما بتطبقش. الحاجة التانية برضو بحسب تحليلي، ان هذا الدفاع، لان لو ما يعني الانسان لما يجي يفكر بعد السن الكبير ده والعمر الكبير ده يفكر في حاجة تاني، بيفقد امانه. وانت عارف الانسان في احتياج الى الامان، الامان حاجة need for security. فلما يجي يفكر في اي حاجة من الحاجات دي بيهتز امانه، الامان بيهتز، عشان كده بيتعب. فهو مش عايز يهز امانه ومش عايز يدوش نفسه، يبقى هو كده يعني، هو كده وخلاص. اللي اتعلمناه هو ما كتب فقد كتب. حاجة التالتة برضو اللي بأرجع إليها الوضح اللي هو الإرهاب والسيف. ما هو لو قال غير كده راح تطلع روحه، يعني هيصفى ويحل دمه، فلازم يدافع. ده احنا كل واحد عارف، لولاش احنا في بلاد أجنبية دلوقتي ما كانش واحد فينا قدر يفتح بقه ويتكلم في الحاجات دي. لكن احنا طبعا بنكلم بنخاطب العقول المتحررة، العقول المخلصة اللي عايزة تعرف الحق، فاحنا بنخاطب هذه العقول. طب بيقولوا ان العذراء مريم تزوجت في صغرها. لا، ما اعتقدش ان هم بيقولوا كده. ده بيقول لك ونفخنا فيها من روحنا، وان العذراء مريم زي يعني لم يمسسها الشيطان وكده، يعني بيرفعوها قوي قوي وبيعلوها قوي، فما بيقولوش كده. لكن الجاهل بس فيما بينهم هو اللي بيقول انها اتجوزت، وده كلام فارغ يعني، فما ناخدش على كلامه يعني. بالنسبة لأخ صوت الحق بيقول ان دفاعهم طبعا، هو عارف ان الدفاع ده مردود عليه، بتاعت انه اتجوزها صغيرة علشان خاطر تحفظ الاحاديث. لا، هي موهبتها كانت حفظ الاحاديث، عبقرية، بنت كانت عبقرية يعني، اشتغلت كويس قوي، بتفكر تمام. فسواء كان متجوزها او مش متجوزها، ما كان راح هتحفظ الاحاديث. هو يعني حسان بن ثابت يعني كان سته اتجوزها يعني عشان خاطر يحفظ القرآن؟ لا طبعا، اللي بيحفظ بيحفظ، وحفظت القرآن ما كانوش نسوان علشان خاطر يتجوزهم ويحفظوا القرآن. وليس الحديث بأكثر أهمية من القرآن، فطبعا مش الحج يعني. وكان ممكن أنها تبقى واحدة عادية من البشر وحفظ الحديث، وفعلا هي مرجع في الأحاديث يعني. وبالمناسبة يعني لأنها كانت حجة في الإسلام، ومن أيام ما نزلت الآية بتاعت الحجاب على نساء الرسول، فكان ممنوع عليها انها تقابل اي واحد راجل يعني، الا اذا كان محرم يعني قريبها يعني او في علاقة يعني. فبذكائها الخارق، ايضا بذكائها الخارق، فكانت بتكلم اخواتها البنات وابناء اخواتها عشان الراجل اللي عايز يقابلها، فعشان يبقى محرم فلازم يكون ايه يعني من القرابة يعني والنسب يعني، فبتخليهم يرضعوه يعني، يرضعوا الرجل الكبير ده. والرضعات دي ما دخل بها آية يعني، كلام ممكن نجيله بعدين يعني. فالرجل يروح يرضع أختها ولا بنت أختها، فيبقى إيه أخوها بقى. فلما يبقى أخوها يروح يقعد وياها ويختلي معاها ويستفتيها، تستفتيه وتفتيه والكلام ده يعني. وطبعا ده احاديث، حديث رضاعة الكبير ده حديث كبير نبقى نوصل له في يوم من الايام يعني. لكن هي كانت ذكية وتقدر تحفظ، زوجة كانت او غير زوجة، فمش دي القضية يعني. طب هو كان في احاديث ساعة ما حطوها على في رجله وهي عندها 9 سنين في حجره ودخل عليها في السرير، كان راح يحفظها احاديث على السرير ولا ايه؟ لا، الكلام يعني لازم يبقى له منطق يعني، الكلام لما يتقال يبقى له منطق يعني. طبعا بحكاية العدل بين الزوجات، وسودة بنت زمعة وان اتنزلت عن ليلتها لعيشة، لان عيشة اصلها كانت يعني مسيطرة على المجال والجو، يا كده يا بلاش. فدي بعض الاجابات يعني، ارجو انها يعني تفيد السائل. وبالنسبة للسؤال بالايميل اللي قاله الاخ حبيب، ان هو عن عيشة كانت تمثل الزوجة المدللة بل المتمردة، وده كلام سليم يعني. بس احنا عايزين نقول ان الكلام ده وكان لها كانت ضعيف امام انوثتها. طبعا الكلام ده يتأذى منه بعض اخواننا المسلمين، لكن بنت الشاطئ قالت لنا انها لا ترى شيئا في حياة النبي تتحرج من تعريضه لضوء البحث في كتابها صفحة 8. وعلى ما يبدو من سيرة عائشة انها كانت حقيقة فعلا مدللة، كما أنها كانت متمردة في شقاوة المراهقات. تمام، يتضح ذلك من عدة دلائل في سيرتها، أحكي برضو منها شوي. غيرتها على النبي من بقية نسائه، كانت مشاعرها بالغيرة من نساء الرسول الأخريات تكاد تقتلها. فتحكي الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها صفحة 110 وتقول حين كانت الغيرة تشتط بها كان النبي يسألها أغرتي؟ فتجيب وما لي أن يغار مثلي على مثلك؟ إيه يعني لما أغير واحدة واحد زيك يعني تغير عليه واحدة زي ما لازم أغير طبعا. وتقول بنت الشاطئ في صفحة 95 أن عائشة ادخرت غيرتها للشابة القرشية الحسناء زينب بنت جحش اللي هي مرات ابنه يعني، وتأهبت لها قبل أن تجيء، فما أن أعلن النبي نزول الوحي عليه بزواجه من زينب بنت جحش في سورة الأحزاب، حتى قالت عائشة في غيرة وغضب، بنت الشاطئ بتقول كده في غيرة وغضب: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني ربنا مستني لك، انت عايز ايه ويجي منزل لك ايه، انت بتهوى ايه ويجي منزل لك ايه، بس انت تؤمر يا حبيبي تأشر واحنا تحت الامر. ما ارى ربك الا يسارع في هواك. كانت شقية بصراحة، شقية. وايضا تقول بنت الشاطئ في صفحة 95: وراحت عائشة ترقب الزوجة الجديدة اللي هي زينب بنت جحش. شوف بقى العفرطة، شوف العفرطة. ترقب الزوجة الجديدة وتحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها، قاعدة على الباب بتاع أوضتها وعمالة تقول أو قاعد كذا دقيقة، قاعد كذا ساعة، يا نهار أسود ده غيب عندها أكتر ما بيغيب عندي. يقول كده: تحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها، فلما رأته يطيل المكوس لديها فكرت في حيلة تصرفه عنها. كانت شاطرة يعني، جدع يعني، بنت تعجبك. أشركت معها حفصة وسودة، قالت لهم: اسمعوا، لما الرسول لما يطلع من عند زينب ويروح لواحدة منكم، كل واحدة أول ما تشم ريحته تقول له: أها أنت كلت المغافير. المغافير ثمرة حلوة لكنها رائحتها كريهة. وتحكي بنت الشاطئ تقول: والرسول كان بيحب الرائحة الحلوة، يعني لا يطيق الرائحة الكريهة. فراح لحفصة قالت له: الله، انت اكلت مغافير؟ لا مغافير ايه، ده ما اكلتش حاجه، لا ريحتك مغافير، ريحه كريهه زي الصبغه بالظبط يا ابو، ده انت مذاكر من ورانا. يلا طيب ماشي. وراح لسوده فشمته قالت له: انت اكلت مغافير؟ قال لها: ده انا شربت شوربه عسل عند زينب. قالت له: لا لا لا، دي مغافير، مغافير رائحة كريهة. عارفين عمل ايه؟ من ليلتها حرم يشرب شوربة عسل في بيت زينب بنت جحش، لدرجة ان سودة قالت لعيشة: ده احنا اخطأنا في حق الراجل ده، لما نقول له على حق. قالت لها: اسكتي، اوعي تقولي له حاجة، انت هبلة، ده بنت الشاطئ بتقول كده وكاتبة الكلام ده، حاجات غريبة. ومن هنا ننتقل من غيرتها إلى المؤامرات التي صنعتها ضد النبي. مؤامرات، كانت بنت بتاعت ثورة ومقالب، وده اللي بتشهد بيه بنت الشاطئ. احنا ما بنجيبش حاجة، احنا بنجيب كتاب موجود في السوق عشان اللي مش مصدق كلامنا يروح يشتريه ويقراه. طبعا في مراجع أخرى، لكن أنا عندي مراجعها، لكن ما يعني مش عايز أتكلم عنها يعني. أول تآمر كان ضد زينب بنت جحش في القصة بتاعت المغافير اللي قلتها لكم. التآمر الثاني كان على ماريا القبطية، وتقول بنت الشاطئ: جاءت ماريا تلتمس لقاء النبي، كانت عايزاه، فجه واخدها إلى بيت حفصة، فخلى بها في بيت حفصة. خلى بها، ده الكلام العربي اللغوي يعني الكبير، على انه يعني الضجعة معها يعني، في بيت حفصة، زوجة من زوجات النبي برضه. وقد كانت حفصة تزور أبيها والأوضة فاضية، فلما عادت حفصة وجدت الستر مزدلا على الباب، كان عندهم ستر شعر كده يعني على باب الأوضة، فلقته مقفول. هم لما ما تبقاش الوحدة موجودة فيفتحوا الستر يعني على أساس إن ما حدش جوه، لكن لما يبقى الستر محطوط يبقى دستوركم يعني إيه في ناس جوه يعني. فلقت الستر مزدل وعلمت أن ماريا في الداخل، فقعدت تنتظر على أحر من الجمر إنه يخلص، مفيش فايدة. حتى إذا انصرفت ماريا دخلت حفصة على الرسول باكية مقهورة ولم تهدأ إلا لما الرسول وصل إلى قرار. إيه القرار؟ ما كانت هتصوت وتلم عليه الدنيا. حرم الرسول ماريا على نفسه، قال لها تحرم عليا طول عمرها. وقال لها بس اسمعي، ده بنت الشاطئ كاتبه كده، موصيا حفصة بكتمان ما كان. قال خليها في السر بقى كده وما تفضحيناش وما تجيبيش سيرة العيش، احسن تودينا في داهية وتقلب لنا الدنيا، خليها في سرك وانا مش هروح لها البيت تاني وتحرم عليا طول عمرها. يا دي الخيبة. وحفصة سمعت الكلام ده؟ لا، ازاي؟ دي من الفريق. فلم تستطع حفصة ان تكتم سرا عن عائشة، وكأنما اشعلت فيها النار. ده كلام بنت الشاطئ، وكأنما اشعلت فيها النار. والنسوان وياها واشتغلوا عليه واتأمروا ضده. بنت الشاطئ بتقول ايه؟ ولكنهن تمادينا في اللجاج الى حد الشطط، يعني ضغطوا عليه جامد. يعني ازاي يحصل منه كده؟ وازاي يهين حفصة واحدة من الزوجات وياخد واحدة تانية في السرير بتاعها؟ ايه قلة الادب دي؟ واشتغلوا شغل جامد قوي. فعمل ايه؟ سابهم وراح الجامع ويقعد كتير، شهر بعيد عنهم. تقول بكده بنت الشاطئ على ان عائشة كانت قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات، ومضى شهر بأكمله والرسول معتزل في الجامع. طبعا كان الحل زي ما احنا عارفين، عارفين الحل ولا اقوله؟ الشاطر يكتب لي على التكست يقول الحل ايه، تتحل المشكلة دي ازاي. لا لا ابن عبد المسيح، لا ما جابش اذر، لا يا جون، لا ايوه برافو عليك هدف زيرفر، جبريل جاب العمليه وصوت الحق. تمام، انتم مذاكرين تمام. جبريل فيه الحل، جبريل هو الحل. فجه منزل له ايه، ما هو لا ارى ربك الا يسارع في هواك، نزل له ايه قال له خلاص بقى اصفح عنهم ودول هيتوبوا وبقوا كويسين وروح لهم. وكلهم طبعا كانوا مسترقين الحس عشان خاطر يجي، وطلع كل واحدة على باب بيتها عشان تلاقيه وهو جاي وتستقبله. تقول بنت الشاطئ إلا فاطمة عفريتة قعدت في البيت واستناته لحد ما جه، وهي عارفة انه هيجي لها اول واحدة المحظية المدللة. ده تآمر. في تآمر ثالث برضه ضد اسماء بنت النعمان. اسماء ضد بنت النعمان دي اللي حكيتها انا في الاول. كاتبه بنت الشاطئ بتقول، يمكن في ناس دخلوا الروم بعد ما حكيتها، لكن معلش. قررت عائشه ان تتخلص من اسماء بنت النعمان قبل ما يخش عليها، لانها كانت جميله جدا، واتفقت مع نساء الرسول على خطه موحده. قالت لهم لما نروح نبارك لها ونسلم عليها وكده قبل ما تخش على الرسول، نقول لها انت عايزه طبعا تخلي الرسول يحبك ويبقى مبسوط قوي، الرسول بيحب القران قوي، فانت اول ما تقابليه ويخش عليك كده ليله الدخله قبليه بآية قرآنية، وانت عارفة ان فاتحة الآيات القرآنية كلها آية محببة لدى الرسول جدا، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانت اول ما يخش عليكي قوليها له. والمسكينة الغلبانة سمعت الكلام، هم كلهم تفين في بق بعض وقالوا لها النصيحة هي هتبقى احسن منهم 100% مختبرين، فخلته داخل كده وقابلته بالصوت الرياني، قالت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لها طلقة بالتلاتة من تبيت فيها. يا نهار اسود وخلاص، امر ان تمتع وتلحق باهلها. وبعدين لما عرف المؤامرة بتاعت عيشة، عارفين قال ايه؟ قال ان كيدهن عظيم، وصارت مثلا، ان كيدهن عظيم. لكنه كنبي بقى مرضاش يرجع في كلامه، وتنه مستمسك بالكلام بتاعه، وتخلصت عيشة العفريتة من منافسة فتاة جميلة خطيرة. ده الكلام ده موجود في نساء النبي صفحة 97. أيوة تمام، عيشة فعلا كانت مدللة، ومش كده وبس، ومتمردة، وكان لها دلال خاص على النبي. كل ده حاجات عجيبة صدقوني، كل ده حاجات عجيبة صحيح. المايك معك أخ حبيب، تفضل.
بعد اذنك يا اخ حبيب، في معانا الاخ كيو 864 بعت لي مسج بيطلب المايك عشان يرد على الاسئله، وبترهمنا ان هو دخل الروم امبارح عندنا وما ادينالوش فرصه انه يتكلم. الكلام ده مش مظبوط يا اخ كيو 8، لان الروم بتاعتنا بتفتح يوم الاثنين والخميس فقط، انت يمكن دخلت روم تانية. فبعد اذن الموجودين هو طبعا بانه يجيب على بعض الاسئلة. لو حبيت تاخد المايك اتفضل خد المايك، ويا ريت تلتزم بالنظام العام بتاع الاوضة. بعد اذن الاخ سيرفنت والاخ حبيب اذا ما كانش عندكم مانع. تفضل اخ حبيب معاك.
شكرا لك يا اخي جو. اتفضل يا اخي كيو 8، هو كان رافع ايده بس نزلها، مش عارف هل يا ترى عايز المايك ولا لا. اتفضل يا اخي كيو 8، مايك معك. ما فيش، زي ما هو واضح من التكست يا اخ كيو 8، ما فيش صوت، فمش عارف، يا ريت انك انت تطلع وتدخل تاني وترفع ايدك عشان تقدر انك انت تاخد المايك. بعد اذنك يا اخ سيرفنت، في بخصوص انت بتتكلم عن عائشة والمؤامرات، دايما المؤامرة بتطرح وراها هدف. عندي استفسار، ولو انه ربما اكون مخطئ فيه، لكن استفسار بيقول هل يا ترى عائشة خانت النبي؟ اتفضل مايك معك يا اخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا حبيب. هو طبعا على بساط البحث ما فيش حاجة حرج، يعني زي ما قالت بنت الشاطئ احنا بنسأل بحرية، ما فيش ابدا اي حاجة، وخصوصا مراجعنا من الكتب الاسلامية ما هياش من فكرنا ولا مخنا ولا رأينا، ولا من كتب مسيحية، لكن احنا بنرجع الى مراجع اسلامية موثوق فيها يعني. فالحقيقة بالنسبة للسؤال ده دارت وتدور مناقشات واسعة حول هذا الامر، وهذا ما يعرف بتعبير محنة الافك، والافك معناه الكذب يعني. وتحكي بنت الشاطئ القصة في كتابها بتاع نساء النبي من صفحة 101 ل 107. هلخص الامر يعني، مش فيش داعي ان انا اقرا الكلام بتاع بنت الشاطئ تمام، لكن اللي عنده الكتاب يقراه. تحكي بنت الشاطئ القصة في كتابها وبتلخصه، والتلخيص ليه انه في احدى غزوات النبي وفي العودة امسى الليل عليهم، فناموا جميعا بعض الوقت، ثم واصلوا المسيرة في الليل الى المدينة، فوصلوها مع الصباح. ولما وصلوا لم يجدوا عائشة في هودجها، وبعد وقت جاءت مع رجل يدعى صفوان السلمي. شايفنا جاية معاها من الصحراء، وعندما سئلت قالت كنت أقضي حاجة في الخلاء. تقضي حاجة يعني بدل الواحد ما يروح دورة المية فكانوا بيعملوها في الخلاء يعني. وانفرط عقدها فانشغلت في جمعه، تجمع الحبات بتاعة العقد يعني. وعندما عادت وجدت الركب قد رحل، فنامت في ذات الموقع. ما اعرفش جالها قلبها ازاي يعني انها تنام في الصحراء بالشكل ده لوحدها يعني، حاجة صعبة شوية. وعندما سئلت طب ازاي قابلها صفوان السلمي، كانت اجابتها انه كان هو ايضا يقضي حاجة في الخلاء، يقضي حاجاته يعني في الخلاء، يعني بيعملها يعني في الصحراء يعني. وتأخر هو الاخر عن الركب، ولما رجع رآها نايمة فقال إنا لله وإنا إليه لراجعون. وبعدين صحاها وركبها على الجمل بتاعه وراح المدينة، ولذلك وصلوا متأخرين. القصة كده ما لبستش في دماغ الناس يعني، كده أركانها يعني كانت ضعيفة في أركان الناس يعني، في أدمغة الناس ومفاهيمهم يعني. فصارت شكوك الجميع، حتى إن بعض من الصحابة رددوا هذه الشكوك زي حسان بن ثابت شاعر النبي وغيره كمان. المهم انتهى الأمر إلى نزول يعني، بعد ما نزلت بقى بالشك والناس ازاي ده، والنبي بقى زعلان ومتضايق، والواد صفوان ده قليل الادب وايه اللي حصل وبتاع. فطبعا كان الحل ايه؟ اوبزيرفر وصوت الحق هيكتبوا لنا الحل طبعا. مستني الحل، حل القضيه دي هيكون ايه يا جماعه؟ ايوه ابن المسيح، ايه جبريل، اتعرفت يعني الحلول بقت تمام، جبريل. فنزل بآية بقى هي في سورة النور، وإن الكلام ده كلام فارغ، وإن ده ما هوش صح، وإن هي بريئة كل البراءة. وأمر بجلد الذين رددوا الفاحشة، كل واحد اتجلد له 80 جلدة، وسموا القصة ديت محنة الإفك. وذكرتها بنت الشاطئ في صفحة 101 إلى 107، وتاريخ الطبري جزء 3 صفحة 67، والصحيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري. يعني حاجات غريبة طبعا، وقصص غريبة فعلا يعني. اللي أنا عايز أقوله بقى ختاما يعني عشان ما أطولش عليكم يا الأحباء، هذه بعض ما جاء بالسيرة النبوية وحياة رسول الإسلام. وهي مليئة بمثل هذه القصص والحكايات. فأين هذا من الآيات القرآنية في سورة القلم آية 4 إنه لعلى خلق عظيم، وفي سورة الأحزاب 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. والمسيحية ترى وتتساءل أين سيرة نبي الإسلام من سيرة السيد المسيح الذي عاش يوصل رسالة المحبة والقداسة والطهارة، بل أين سيرة نبي الإسلام من حياة بولس الرسول وبقية الحواريين الذين، وبولس اللي قال تمثلوا بي كما أنا بالرب، وقال أنا أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أين ذلك من قول بنت الشاطئ عن النبي في كتابها نساء النبي صفحة 66؟ المايك بتاعك يا أمجد بينط على المايك يا ابني، هتقفز. بقول بنت الشاطئ بتقول عن الرسول أن كيف للرسول وهو بشر أن يقصر عواطفه على غير ما تهوى أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة. طب ما بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده، بس بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده علشان خاطر عنده قوة إلهية، هي قوة الروح القدس اللي بيعمل ضبط للنفس. لكن طبعا حيث لا يوجد روح الله لا توجد قوة من الله، لا يوجد ضبط نفس بالتبعية. يا أحبائي، حقيقة إن الله يعرف ضعف بشريتنا، ومن أجل ذلك أرسل لنا روح القوة لكي يعطينا إمكانية ضبط النفس والسمو عن نزوات الجسد والسيطرة على غرائزه حتى لا نكون عبيدا للجسد والشهوات. دي النعمة اللي بننادي بها في المسيحية. فهل أدعوك يا أخي المستمع الكريم لكي تقرأ عن شخص السيد المسيح وعن مبادئه الفائقة وعن نعمته الغنية التي يعطيها لنا إذا طلبنا منه هذه النعمة؟ أتمنى من كل قلبي أن نبحث كل واحد منا عن خلاص نفسه قبل أن نقف أمام الله، وعندها لا تشفع لنا أي حجة. وهي أنا طلعت كده، أصل دين أجدادي كده، أصل الدنيا ماشية كده، أصل الأغلبية ماشية كده، كلها أسباب ومبررات غير مقبولة لدى الله. أنت اختيارك إيه؟ أنت مسؤوليتك إيه؟ المسيح قال فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ابحث وفتش، أنت مسؤول، وفي الأبدية مفيش حاجة هتبررك. اسأل واعرف. فها نحن في غرفتنا الصغيرة التي أرجو في يوم من الأيام أن يفتح لنا الرب بابا على العالم كله لنوصل صوت الحق والهداية والنور والنعمة والخلاص الأبدي لكل نفس في الوجود. هذه طلبتي وهذه أمنيتي، وربنا يحقق الأمنيات. هذا صوت الله المحب يا عزيزي كرسالة شخصية لكل واحد منا. فهل تستجيب؟ أصلي أن يعطيك الرب رحمة وأن تجد نعمة وأن تبحث عن خلاصك وترى في المسيح المخلص الوحيد الذي يهب حياة ويحيي من موت الجسد والخطية ليعطينا حياة أفضل وحياة أبدية في اسمه. أمين. استجب يا رب. أمين يا رب. تلامس مع كل قلب ماثل أمامك الآن يا رب. المس العيون فتنفتح على معرفتك يا رب. افتح القلوب لتقبلك. أعطي يا رب حياة لأرواحنا المائتة. أعطنا أن نتحرر من العبودية للخطية وللشيطان. أعطنا أن نتعرف عليك أيها المحرر، لأنه مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يا من أنت موجود معنا الآن في كل مكان، أسألك لمسة يا رب، لمسة لكل قلب ولكل ذهن. أعطي بصيرة روحية، أعطي لكل إنسان أن يتعرف على النور، يتعرف على النعمة، يتعرف على شخصك الكريم المبارك فتحرره، لأنه مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. احفظ الكل في رضاك، متع الكل بنعمة معرفتك وبالحياة الأبدية التي فيك. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين. أشكر محبتكم أيها الأحباء، أشكر حسن أصغائكم، أشكر مجيئكم لسماع الصوت، وليتكم توصلون ما سمعتموه إلى الآخرين بأسلوب الحب وبأسلوب التواضع، لكي نربح على كل حال قوم. نحن لا نتحدى أحد ولا نحقر من عقيدة أحد ولا نتهم أحد، لكننا نتكلم بالحق وبفكر متحرر تحت إرشاد وقيادة روح الله القدوس. آمين. المايك معك أخ حبيب أو يا أخ بسيط. صلواتكم من أجلي جميعا. آمين.